بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ هذه مجموعة من الأسئلة، في السؤال الأول يقول: تعليق للمحقق يعني على بعض النسخ، إما على نسخ البلوغ وإما على نسخ سبل السلام، ما أدري، الظاهر أن هذا التعليق على حديث: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. يقول هذا المحقق: ليس الغرض المعاكسة، وإنما الغرض من ذلك الدلالة على أن المسلمين لا يرضون لهم أن يبقوا على دينهم بعد أن جاءت هذه الشريعة الحنفاء السمحاء، بل يحبون لهم ما أحب لأنفسهم من الدخول في هذا الدين. هذا ليس بصحيح، هذا تعليق يشبه ذاك التعليق الذي مر معنا على لعق الأصابع، ليس صحيح، بل المراد إذلال هؤلاء الكفار وإذلال هؤلاء المشركين، وأنهم لا يكونوا مع المسلمين في رتبة واحدة، فهم نجس كما قال الله في القرآن. السؤال الثاني يقول: هل يترك السلام على قارئ القرآن مع القول بوجوب إلقاء السلام؟ نعم، لأن المشغول لا يشغل، ولأن قارئ القرآن إذا تركت السلام عليه فهذا أفضل له لئلا يتشتت همه. يقول: ما الفرق بين النوم والنعاس؟ النوم معروف، وأما النعاس فإنه مقدمات النوم. يقول: هل للكافر غيبة؟ الجواب: لا، الكافر ليس له غيبة، لك أن تنهش في لحمه كما تشاء، ولكن بالحاجة، يعني بالمصلحة، لأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، المؤمن لسانه عفيف ونظيف ولا يتكلم إلا لمصلحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا تكلمت في كافر أو مبتدع أو فاسق فلا بأس بذلك، ليس لهؤلاء غيبة، ولكن أن يكون للكلام مصلحة، يعني في فائدة للكلام. يقول: أليس الأفضل إذا دخل المسلم البيت أن يسلم حتى يطرد الشياطين، كما جاء في الحديث: لا مبيت لكم الليلة؟ يعني يقول الأخ: إذا دخل البيت وليس فيه أحد، أليس الأفضل أن يسلم؟ ويشير إلى حديث أن الإنسان إذا دخل إلى بيته فسلم على أهله قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم في هذا البيت. لكن هذا في نظر، لأن الحديث المقصود إذا دخل الإنسان إلى بيته الذي فيه أهله يسلم عليهم، هكذا جاء الحديث. أما البيت الذي ليس فيه أحد فلماذا الإنسان يبيت فيه، مع أن الوحدة فيها ما فيها؟ ما حكم رفع الصوت للقرآن في التسجيلات الإسلامية في الشارع، حيث أن هناك في الشارع من هو متلبس ببعض المعاصي مثل شرب الدخان والأغاني؟ هذه التسجيلات تفعل ذلك، والله أعلم لماذا يفعلون هذا. هل يفعلون هذا من أجل مثلا سماع القرآن، أو من أجل الدعاية لهم؟ إن كان من أجل الدعاية وجلب الزبائن فهذا حرام. يقول: من هو الواحدي الذي جاء في الشرح ذكره؟ الواحدي أحد المفسرين المشهورين، صاحب كتب كتاب التفسير كتاب في أسباب النزول. يقول: قال المحقق، وذكر اسم هذا المحقق، عن حديث علي أخرجه أحمد في المسند المجلد الأول صفحة 63 و100. حديث أحمد الذي هو يجزئ عن الجماعة إذا مر أن يسلم أحدهم إلى آخره. قلنا إن هذا الحديث ليس في مسند أحمد، والمحقق هذا يقول إنه في المسند. ما أظن هذا المحقق إلا واهما، الحديث ليس في المسند. وقفنا في الشرح عند حديث: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. نقرأ الحديث أولا. إذا عطس في حديث أصلا قبله: أيشربن أحدكم قائل. طيب، وقفنا عند حديث إذا عطس، حديث أبي هريرة. نعم، اقرأ الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري.
تقدم الكلام في هذه المسألة، وسبق قول البخاري رحمه الله في هذا الحديث إنه أثبت شيء في هذا الباب، أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث، حتى قال الشارح تقدم فيه الكلام: ولو أتى به المصنف بعد أول حديث في الباب لكان الصواب صحيح، حتى تكون المباحث مجتمعة في مكان واحد. نعم، الحديث الذي بعده.
قال: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم.
هذا الحديث في أدب من أداب الشرب، وهو أن الإنسان إذا شرب ماء أو غيره من السنة أن يشربه وهو جالس، أن يجلس، لا يشرب وهو قائم. نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث: لا يشربن أحدكم قائما. نهى عن الشرب قائما، وجاء الزجر الشديد في ذلك، مما جعل بعض العلماء يحرم الشرب قائما تحريما أكيدا، منهم الطحاوي، ومنهم ابن حزم الظاهري، ومنهم من المعاصرين الشيخ الألباني. ذهب هؤلاء وغيرهم إلى تحريم الشرب قائما، قالوا: لأن النبي نهى عن ذلك وزجر عن ذلك زجرا شديدا، وأمر من شرب قائما أن يستقيم، يعني أن يستفرغ ما في جوفه. فهذا يقولون دليل على أن هذا الشرب لا يجوز وأنه حرام. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الشرب قائما مكروه فقط، إلى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، مكروه. واستدل على ذلك، على أن النهي هنا للكراهة، من وجهين: من جهة الأثر، ومن جهة النظر. أما من جهة الأثر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه شرب من ماء زمزم قائما، وثبت عن علي أيضا أنه شرب قائما، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب قائما. قال: فهذا دليل صارف لذاك النهي من التحريم إلى الكراهة. وأما من جهة النظر فقالوا إن هذا النهي إنما هو في آداب الأكل والشرب، والأصل في هذا الباب أن يكون النهي من باب التأديب والإرشاد والكراهة، وليس من باب التحريم، وإنما هو من باب الإرشاد إلى محاسن العادات، إلى محاسن العادات. فالأمر والنهي في باب العادات وفي باب الآداب يحملان على الندب والكراهة، هكذا قال. وإن كان الوجه الأول هو الأقوى، هو الأقوى، وإن كان الوجه الأول هو الأقوى في صرف ذاك النهي، لا يشربن أحدكم قائما، في صرفه من التحريم إلى الكراهة. ما هي القاعدة الأصولية في النهي؟ القاعدة الأصولية معروفة، النهي يحمل على ماذا؟ على التحريم، إلا إذا جاء صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. واضح هذا؟ هذا في أصول الفقه، وينبغي لمن لم يدرس أصول الفقه أن يدرسها حتى يتعلم هذه المسائل المهمة. إذن هذا ملخص الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وبين بعض العلماء كالظاهرية وغيرهم. نقرأ الشرح. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم، وتمامه: فمن نسي فليستقي من القي. وأخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يشرب قائما، فقال: مه؟ قال: لمه؟ فقال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: قد شرب معك من هو شر. قال: قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وفيه راو لا يعرف، ووثقه يحيى بن معين. والحديث دليل على تحريم الشرب قائما، لأنه الأصل في النهي، وإليه ذهب ابن حزم. وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى، وآخرون إلى أنه مكروه، كأنهم صرفوه عن ذلك لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي صحيح البخاري أن عليا رضي الله تعالى عنه شرب قائما، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. فيكون فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا لكون النهي ليس للتحريم. وأما قوله فليستقي، فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من شرب قائما أن يستقي، وكأنهم حملوا الأمر أيضا على الندب.
اي نعم، يعني هذا من باب الزجر، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، ما ذهب إليه الجمهور، كما حقق ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، وقال: إن الشرب قاعد هو السنة، وهو المندوب، وهو المطلوب، وأما الشرب قائما فيجوز للحاجة، يجوز للحاجة إذا احتجت، وكما في شربه عليه الصلاة والسلام ماء زمزم فإنه شريب، لأنه لا مكان للجلوس هنالك. وينبغي أن تراعى هذه السنة، لأننا نرى كثيرا من الناس قد ضيعوها، فكثير من الناس يشربون وهم وقوف، وهذا خلاف السنة وخلاف الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الإنسان يشرب وهو جالس. وكذلك نؤدب أنفسنا ومن تحت أيدينا على هذه الآداب النبوية. فإذا رأينا ولدا أو بنتا يشرب قائما أو تشرب قائمة أن نؤدبه، أن نؤدبه بهذا الأدب، وأن نقول له اجلس، اشرب اشرب وأنت جالس، اجلس اشرب وأنت جالس. فقد يقول قائل طب هؤلاء الصغار، نقول ولو، نعودهم على الأدب وعلى سنن النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار. ألم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة وهو صغير؟ يقول كنت غلاما صغيرا في حجر النبي وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني كان يعبث في الطبق، طبق الطعام، يأكل منها هنا ويأكل منها هنا كما يفعل الصغار. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل النبي سكت عنه؟ هل قال هذا صغير مسكين صغير ما يفهم؟ لا، علمه الأدب، قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انظر الأدب يا غلام، حتى ينتبه الولد، سمي الله، قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني كل من المكان الذي عندك. يقول عمر فما زالت تلك أكلتي بعد، يعني ما زلت محافظا على هذا الأدب. شوفوا كيف تأديب وأثر ذلك في الولد، ما زال محافظا على هذا، يسمي الله ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه، ما يعبث، ترك العبث، ما يترك التأديب. إذا رأينا هذا الصغير يشرب قائما نقول له اجلس، السنة، لا تشرب وأنت واقف، اجلس اشرب وأنت جالس. فإذا كنا نعلمه هذا الأدب فنحن إن شاء الله على الأدب الأخرى أحرص، كأن نعلمه مثلا أن يسمي الله، وأن نعلمه أن يأكل بيمينه، وأن نعلمه أن يأكل مما يليه، وأن نعلمه أن لا يعطس في الأكل مثلا، أو أن لا يفتح فمه عند الأكل وعند المضى، وأن لا يضع يده في فمه أثناء الأكل، وأن لا يعبث في الأكل، وكذلك لا يخلل أسنانه أثناء الأكل، وكذلك بعد الأكل يحمد الله، نعلمه هذا، أن يقول الحمد لله بعد الأكل، وهكذا نعلمه، وأن لا يذكر كلاما قبيحا أثناء الأكل تتقزز منه النفوس. ننهاه عن كل هذا، نعلمه الأدب، أدب الطعام من صغره، وأن يأكل لقمة لقمة، وأن لا يدخل الطعام على الطعام، وأن لا يقرن، وأن لا يكبر اللقمة فيمتلئ فمه بالأكل. هذه كلها مع الأسف نحن يعني مقصرون فيها، آداب الطعام وآداب الشراب لنا ولمن تحت أيدينا. فنعلمه هذه الأشياء التي جاءت في السنة حتى يتعود عليها وحتى يتربى عليها، والله المستعان. نعم. الحديث الذي بعده
قال وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه.
ولتكن اليمنى أولهما
تنعل
تنعل
ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه.
يقول هنا سؤال متعلق بالمسألة السابقة: شرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما هو من فعله صلى الله عليه وسلم، والنهي من قوله، والقول مقدم على الفعل، فكيف يكون التوفيق في ذلك؟ الجواب أن يقال الجمع أولى من الترجيح. تعرفون هذا في أصول الفقه، النصوص المتعالقة، وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله في درس المصطلح، لأن هذه قاعدة مشتركة بين أصول الفقه ومصطلح الحديث. الأحاديث المتعارضة يسلك معها مسالك. أولا أن يجمع بينها، فإذا لم يمكن الجمع ننظر في الناسخ والمنسوخ، فإذا لم يعرف التاريخ ولم يعرف الناسخ من المنسوخ، المسلك الثالث والأخير الترجيح رحمك الله. وإذا لم يمكن الترجيح التوقف، على أن هذا التوقف ما أعرف حديثا توقف فيه العلماء واحد من هذه الثلاثة. طيب، يأتي بحثه إن شاء الله وتفصيله في موضعه. هنا عندنا أحاديث متعارضة، لا يشربن أحدكم قائما، هذا حديث، وشرب من ماء زمزم قائم. هنا نهى عن الشرب قائما وهنا شرب. ماذا نسلك؟ أولا التوفيق، هذا أولى، ولذلك العلماء يقولون التوفيق أولى إن أمكن، الجمع أولى إن أمكن. لماذا؟ قالوا لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، وأما النسخ أو الترجيح فيه إهمال لأحد الدليلين، والإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. فهنا الجمع ممكن أن يقال كما قال جمهور أهل العلم، الشرب قائما مكروه، والشرب قائما مكروه، وما كان مكروها فإنه يباح في بعض الأحيان وعند الحاجة، والشرب جالسا مندوب ومستحب وسنة. هذا هو الجمع، أن يقال الأحاديث التي فيها الشرب قائما هذا محمول على الجواز، أنه يجوز ذلك عند الحاجة، والنهي عن الشرب قائما هذا محمول على ماذا؟ على الكراهة. فإذا الجمع ما في مشكلة. يقول قول بعض العلماء النهي في باب الآداب يحمل على الكراهة لا يتأتى عند كل نهي، كما في النهي عن الأكل بالشمال وكذا الشرب، وهذا من الآداب المتعلقة بالطعام والشراب، فهل تلك القاعدة مضطردة؟ هذه القاعدة يذكرها بعض العلماء، وإلى اليوم أنا يعني ما رأيتها انخرمت عندي، هي ماشية صحيحة إلى اليوم، ما رأيتها انخرمت في مثال، وكأن هذا العالم الذي حقق هذه القاعدة قد استقرأ مجموعة من النصوص الكثيرة، فرأى أن النهي في باب الآداب يحمل على الكراهة، ولم أتتبع على شيئا، يعني ما حاولت أن أتتبع، ولكني تمر علي الأحاديث التي فيها النهي عنها في هذا الباب في باب الآداب، فأرى جمهور أهل العلم يحملونها على الكراهة على الكراهة على الكراهة. طيب، قد يقول قائل طب الأكل بالشمال يخرم القاعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا السؤال نهى عن الأكل بالشمال وعن الشرب بالشمال، وعند أكثر أهل العلم أن الأكل والشرب بالشمال محرم، ألا يخرم هذا الحديث القاعدة؟ الجواب لا، لا يخرمه. لماذا؟ لأن الحديث يدل على التحريم بنصه، قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فهنا لا شك أن الأمر هنا على الوجوب، وأن النهي على التحريم، لأن من أكل بشماله أو شرب بشماله فقد تشبه بمن؟ بالشيطان، والتشبه بالشيطان حرام. إذن هنا النص دل على ماذا؟ على التحريم. فهذه القاعدة نقول النهي في باب الآداب على الكراهة، إلا إذا جاء في النص ما يدل على التحريم، والأمر في باب الآداب على الاستحباب إلا إذا جاء النص، إلا إذا جاء في النص ما يدل على الوجوب. ينبغي أن تقيد هذه القاعدة بهذا القيد، أن نضيف هذا القيد على القاعدة، نقول نعم النهي في باب الآداب على الكراهة، لأن هذه الأمور إرشادية، توجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام إلى محاسن العادات، إلا إذا جاء في النص ما يدل على التحريم كما في هذا الحديث، والله أعلم. يقول هنا فائدة، يقول بعض الأطباء إن أخونا الذي كتب هذه الفائدة نعطيه فائدة، أن وإن بعد يقول وقال، وهذه المادة تكون مكسورة الهمزة ولا مفتوحة الهمزة؟ تكون إيش؟ مكسورة الهمزة. إن بعد قال يقول تكون مكسورة الهمزة، كما في القرآن قال إني عبد الله، قال إيش؟ إني. فإن بعد قال وما يتفرع عنها وما يشتق منها قال يقول والقول تكون ماذا؟ مكسورة، إلا إذا كانت قال بمعنى ظن، وهذا تنظر في كتب النحو. يقول بعض الأطباء إن ولا أن؟ إن، أخونا كتب أن. طيب، يقول بعض الأطباء إن الشرب قائما فيه زيادة الضغط على المعدة فيكون فيه ضرر عليها، والله أعلم. ونحن كذلك نقول والله أعلم. طيب، الحديث الذي معنا في آداب اللباس، في آداب اللباس جملة من الآداب، يعني أرأيتم كيف ننتقل من آداب الطعام إلى آداب الشراب إلى آداب اللباس إلى آداب السلام؟ الإسلام دين الأدب ودين الآداب، حتى في اللباس هناك آداب ينبغي أن تراعى. هذا الأدب الذي في هذا الحديث في آداب لباس الحذاء، في آداب لباس النعل، من الآداب المنسية إلا عند بعض الناس ممن يحبون أن يتأسوا برسول الله، ممن يحبون أن يمتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. من هذه الآداب أنك إذا انتعلت، يعني إذا لبست الحذاء، أن تبدأ باليمين، أن تبدأ بلبس اليمين، لأنها الأكرم والأشرف فيبدأ بها. وإذا خلعت الحذاء أن تبدأ بالشمال، أن تخلع أولا الشمال. هذا معنى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. انتعل يعني إذا لبس النعال، ويدخل في ذلك الحذاء وماذا، وكذلك ما يسمى بالجزمة، وكذلك الشراب والخف وغير ذلك مما ينتعل به. وإذا نزع، إذا خلع الحذاء أو خلع النعل، والنعل هو الحذاء الذي يربط في الرجل ويسمى ماذا اليوم؟ شباط تقريبا، أظن يسمونه كذا، والله أعلم. يعني إذا أردت أن تلبس النعل أو أن تدخل الحذاء في رجلك أو أن تدخل الجزمة في رجلك أن تبدأ باليمين. وإذا أردت أن تخلع هذا الحذاء أو تخلع هذا النعل أن تخلع أولا الشمال، أن تخلع الشمال. وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. إذن اليمنى الأولى تنعل والأخيرة تنزع، واضح هذا الأدب؟ هذا الأدب معروف عند الناس ويفعلونه، وإلا الناس يعني ما تفرق ولا تميز. كيف ما اتفق، يلبس اليمنى اليسرى، يخلع اليمنى يخلع اليسرى، ما هي مشكلة. شوفوا كيف أن كثيرا من الآداب النبوية قد ضيعت ولا يفعلها إلا القليل. جاء في ترجمة، يعني مما يذكر في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان الشيخ ابن باز من أتبع الناس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته وفي عبادته وفي آدابه وأخلاقه وشمائله رحمة الله عليه. أن القائد له أحد الناس الذين كانوا يقودونه يقول: خرجنا من مكان، ما أدري ذكر مسجدا أو ذكر بيتا، ما يقول، فقربت له حذاءه وقدمت له الحذاء الأيسر. يقول: فأنا أقدم له الحذاء الأيسر وأراه يقول برجلي هكذا اليمنى، يبحث عن الحذاء الأيمن. يقول: وأنا أقدم له الأيسر، يعني أقرب له الحذاء الأيسر من رجلي اليسرى، وهو يقول ما يلبس. يقول: يحرك رجله اليمنى يبحث عن حذائه الأيمن. يقول: مرة ثالثة أقدم له الحذاء الأيسر والشيخ ما يريد أن يلبس، يبحث عن الحذاء الأيمن. شفتوا كيف؟ يعني نشوف أن الحرص والتمسك، التمسك بالسنة، ما يريد أن يلبس الشمال أولا، يريد أن يلبس اليمنى. يقول: حتى بحثنا عن حذائه الأيمن فلبس الأيمن، ثم بدأ فلبس الأيسر. ولو واحد منا ماذا قال؟ ماشي حالك، يعني غرت عليك الرجال، نلبس الحذاء الشمال وخلاص. لكن الشيخ لا، الشيخ حريص، والله المستعان. نعم، اقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع أي نعله فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أو أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال، وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبي داود، وأبو داود ظاهر الأمر الوجوب، ولكنه ادعى القاضي عياض الإجماع على أنه للاستحباب. وقال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال، في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حسا في القوة، وشرعا في الندب إلى تقديمها. قال الحليمي: إنما تبدأ بالشمال عند الخلع، لأن اللبس كرامة، لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس، وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها منها أكثر. وقال ابن عبد البر: من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس عليه. وقال غيره: ينبغي أن تنزع النعل من اليسرى ويبدأ باليمين. ولعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى ثم يستأنف لبسهما على الترتيب المشروع، لأنه قد فات محله. وهذا الحديث لا يدل على استحباب الانتعال، لأنه قال: إذا انتعل أحدكم، ولكنه يدل عليه ما أخرجه مسلم: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل.
ولكنه يدل عليه ما أخرجه، وعندكم ولكنه يدل على مشروعيته ما أخرجه، يا قريب قريب. أيوة.
أي يشبه الراكب في خفة المشقة وقلة النصب وسلامة الرجل من أذى الطريق، فإن الأمر إذا لم يحمل على الإيجاب فهو للاستحباب.
لكن ينبغي للإنسان ألا أن يمشي أحيانا حافيا حتى تصلب قدمه، وأما إذا أدمن على النعل فإن القدم تلين، فإذا محتاج يوما أن يمشي بدون نعل تأذى كثيرا، لأن القدم تكون لينة جدا. وهكذا الصغير ينبغي أن يترك حافيا، أحيانا يمشي حافيا حتى تصلب قدمه. أما إذا عودناه منذ نعومة لحمه على النعل فإن قدمه تكون لينة من الأسفل، ما يتحمل بعد ذلك أن يمشي حافيا. يمشي حافيا، نتركه يمشي حافيا، إذا كان مثلا في نزهة أو شيء نقول له اخلع النعل امشي حافيا حتى يتعود على هذا. وأيضا المشي حافي فيه خشونة، يعني هذا من باب تعويده على الخشونة، وهذا من السنة أيضا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يمشي حافيا من السنة. ورأينا بعض كبار علمائنا ومشايخنا يمشون حفاة، يمشون حفاة تطبيقا للسنة، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا.